شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب. وقفنا في الأسبوع الماضي على حديث ابن عطية رضي الله عنهما، قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أم عطية رضي الله عنهما أنها قالت: كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الظهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود والأخذلان. هذا الحديث كما ذكر المصنف أنه رواه البخاري، فلا إشكال إذن في من حيث الصحة، فما رواه البخاري أو مسلم فقد تلقتهما الأمة بالقبول، ولذلك لا إشكال في صحته. تقول أم عطية رضي الله عنهما: كنا لا نعد. هذا اللفظ كنا، هل له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو موقوف كما هو ظاهر اللفظ؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أن له حكم الرفع، لأنها تنسب هذا الأمر كنا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنه يعد من تقريراته عليه الصلاة والسلام، وما أقره عليه الصلاة والسلام فله حكم الرفع، ولذلك اللفظ هنا كنا له حكم الرفع، فهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من حيث اللفظ لكن من حيث المعنى والحكم، فهو من حيث المعنى والحكم له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كنا لا نعد القدرة. القدرة الأصل فيها الماء المتسخ بغيره المتكدر، والمقصود هنا الدم الخارج من المرأة وفيه التباس بغيره من أوساخ ونحوها، وغالبا ما تميل ويطلق قدرة إذا كان اللون قاتم، فإذا كان اللون قاتما صار قدرة أو سمي قدرة. كنا لا نعد القدرة والصفرة. والصفرة الدم الذي اختلط به ماء، الذي اختلط معه ماء فصار يميل إلى الصفرة، إلى اللون الأصفر أو الأحمر الخفيف. كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الظهر. بعد الظهر المقصود بعد أن تطهر المرأة من حيضها، سواء بانقطاع الدم أو بخروج الظهر الذي يسمى القصة البيضاء وتعريفها النساء. فإذا خرجت هذه القدرة والصفرة بعد الطهر لا تعد شيئا، والمقصود بشيئا هنا لا تعد حيضا، لا تعد حيضا. هذا الحديث فيه حكم مهم، أو فيه مسألة مهمة من مسائل الحيض. غالب النساء لها عادة شهرية من حيث حيضها، فتحيض غالب النساء 6 أيام أو 7 أيام، ويكون في يوم معلوم من الشهر، وتستمر إلى 6 أو 7 أيام، ثم يخرج الظهر أو ينقطع الدم، فحينئذ يجب عليها أن تغتسل وأن تباشر أعمالها بالطاهرات تماما. لكن قد تفاجأ بعد 2 أو 3 أو 4 أن يخرج منها شيئا، شيء كدر وسخ أو دم مشوب بماء، مختلط بماء أو غيرها من السوائل التي تخرج من المرأة، فهل هذه تلحق بما سبق؟ بمعنى إذا خرج منها هذا الشيء تكون حينئذ حائضا، أو يعتبر هذا من السوائل الخارجة كغيرها التي لا تلحق بالحيض؟ هذا لا يكون، إما أن يكون في زمن الحيض، يعني مثلا امرأة عادتها 6 أيام، في اليوم الأول معها دم، وفي اليوم الثاني معها دم، وفي اليوم الثالث انقطع الدم، وفي اليوم الرابع انقطع الدم، وفي اليوم الخامس خرج صفرة. فإذا خرجت هذه الصفرة في وقت عادتها 6 أيام أو 7 أيام، فما الحكم حينئذ؟ هل الذي خرج هذا حيض أو لا يعتبر حيضا؟ إن كان في زمن العادة فيعتبر حيضا، لكن لنفرض أن المثال السابق طهرت في اليوم السادس، في اليوم السابع لم يخرج شيء، والثامن والتاسع فوجئت في اليوم العاشر أنه خرج شيء من الكدرة أو شيء من الصفرة، شيء من السوائل، فهل يعتبر حيضا؟ لا يعتبر حيضا، وإنما هو كالسوائل الأخرى الخارجة التي تحتاج إلى شيء من التنظيف ولا تلحق بأحكام الحيض. لحديث ابن عطية هذا: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، يعني لا نعدها حيضا. وهذه في الوقت الحاضر يكثر عند النساء بحكم كثرة تناولهن للموانع، موانع الحمل أو موانع الدم أو موانع الحيض، فتختل عادة المرأة أو يختل عندها الانتظام، وحينئذ تخرج مثل هذه السوائل من القدرة والصفرة وغيره. القاعدة أنه إذا كان في وقت الحيض فهو حيض، وإن كان خارج وقت الحيض يعني بعد مدة الحيض لمن لها عادة مستقرة معروفة فهذه لا يعتبر حيضا. هذا ما دل عليه حديث أم عطية رضي الله عنها. ويقاس على القدرة والصفرة ما كان في معناهما من السوائل الأخرى المختلطة بالدم أو غيره. بعده حديث أنس، قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. طبعا الحديث رواه مسلم ولا إشكال في صحته. وفي معنى الحديث أيضا الحديث الذي يليه، قال: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. وعرفنا أيضا حكم المتفق عليه. قال في حديث أنس أن اليهود هم بنو إسرائيل بنو يعقوب عليه السلام، وإسرائيل هو يعقوب والد يوسف عليهما السلام، وديانتهم تسمى اليهودية، ونبيهم موسى عليه الصلاة والسلام والذي أنزل عليه التوراة. يقول أنس أن اليهود كانت إذا حاقت المرأة فيهم لم يؤاتيوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء، يعني مع المرأة كل شيء من الأكل والجلوس والنوم والمحادثة وغيرها إلا النكاح إلا الجماع. ويطبق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عملي بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض، فأتزل يعني ألبس الإزار، وإذا أطلق الإزار معناه من السرة إلى الركبة النصف الأسفل من الإنسان، والمقصود هنا ما يستر العورة، المقصود هنا ما يستر العورة. فيباشرني يعني جسده، يعني تريد أن جسده يباشر جسدها، يعني يلامسها وأنا حائل، يعني حال الحي. هذان الحديثان فيهما حكاية عن وضع المرأة عند اليهود حال حيضها، وهو الجفاء، كامل الجفاء مع المرأة حال الحيض، فإذا حاضت لم يؤاكلوها ولم يجالسوها، ويعتبر أن كل شيء لمسته نجس، وإذا لمست شيئا مما عليه الرجال عليه أن يغسله لأنه تنجس، وفضلا عن مباشرتها أو جماعها أو التعامل معها. فالجفاء كامل الجفاء من معاملة اليهود للمرأة حال حيضها، فهم يحتقرونها غاية الاحتقار، وبخاصة إذا كانت حائضا، فإذا كانت حائضا امتنعوا من هذه الأشياء كلها. والمقابل لهم النصارى، والنصارى يتساهلون تمام التساهل مع المرأة حتى أنهم يجامعوها وقت حيضها، فعلى طرف يقين. وهذا دليل على أن من حاد عن الصراط المستقيم سيغالي أو يجادل، سيتساهل أو سيتشدد، وكلاهما مقيت وكلاهما فيه ضرر. فاليهود هذه معاملتهم، والنصارى لجأوا إلى الخسة والدهانة والذلة، بحيث لم يمتنعوا عن استعمال المرأة حال أذى، حال الأذى معها في محل الأذى. أما الإسلام فتوسط، فجعل المرأة في كامل كرامتها، إلا أنه يمنع جماعها في محل الأذى كما سيأتي تفصيل، فتباشر تؤكل كلما مست لا يعتبر نجس، هي في وضعها أو في حال كرامتها أيا كانت، سواء هي أم أو زوجة أو بنت أو أخت أو أيا كانت، كل ما في الأمر أنها لا تجامع في محل أذاها، في محل خروج الأذى، وهذا بلا شك دليل كبير على تكريم الإسلام لهذه المرأة. ومن يريد أن يحيد عن الصراط المستقيم عن هذا الصراط فسيزل إما إلى طريق اليهود وإما إلى طريق النصارى. فإن اعتبر هذا الأذى عاما بهذه المرأة لجأ إلى طريق اليهود فجفى مع المرأة جفاء كاملا فسيعاملها بجفاء، ومن يعاملها بجفاء فقد تشبه باليهود في معاملتهم للنساء. ومن يتساءل في حق المرأة فيتشبه بالنصارى، ويقاس على هذا التساهل أبواب التساهل الأخرى لمن يريدون أن يخرجوا هذه المرأة من طريق الله المستقيم في هذه المسألة أو في غيرها من المسائل. كل ما أريد أن تبعد المرأة عن خطها الذي وضعه الله لها فستزل إما إلى التشدد والجفاء وإما إلى التساهل، والأول فيه تشبه باليهود والثاني فيه تشبه بالنصارى. وإن كان الروجان العالمي يميل إلى التساهل الآن لوجود الإباحية المنقطعة النظير في التعامل مع المرأة، حتى أنهم وصلوا في هذا التساهل إلى النقيض تماما مما أرادوه له. هم بلا شك يظهرون أن هذا الأمر أو أن تلك الأمور تكريم للمرأة وعزة للمرأة ورفعة للمرأة وإعطاء المرأة لحقوقها وإعطائها لحريتها وتمتعها بلذاتها وشهواتها. ولكن الأمر في حقيقة هو ذل للمرأة وصغار وهوان وإبعاد عن ما يخالف طبيعتها وخلقتها التي خلقها الله عليها بهذا التساهل المقيت. فالمرأة في هذا المثال عندما تجامع في حال خروج الأذى منها هو ضرر عليها قبل أن يكون ضررا على المجامع نفسه، ويقاس على هذا بقية أمور التساهل. فإذا أخرجتها من بيتها لتكون عاملة أو بائعة في السوق أو موظفة أمام الرجال فهذا امتهان لها. ولنضرب مثالا واحدا فقط لأن هذا ليس موضوعا لكن تعرض له الحديث فنتعرض له ونأتي بمثال مما يراه الناس أيضا في باب الرفعة. العالم يقدم في عمل المرأة كثيرا. لو قلنا لامرأة من النساء الآن تعالي اخدمي في هذا البيت مثلا الشهر بألف ريال أو بألفين ريال لا قد تفوق ثائرتها وتنزعج وينزعج أهلها وليها زوجها أبوها أخوها، كيف تأتي هذه لتخدم؟ تخرج من بيتها لتخدم في بيت آخر. والخدمة عمل من الأعمال، لكن في المقابل لو قيل لهذه المرأة أو لوليها نريد أن تجلس ثلاث سنوات ثم تخرج ممرضة ماذا تعمل؟ تباشر المرأة الأولى، تباشر البيت في أصحها، لكن الثانية تباشر المرأة وتباشر أوساخ المرأة وتتعامل معهم في دورات المياه وفي أوساخهم وفي أعمالهم ولا تتعامل مع مدينة واحد، وإنما تتعامل مع جملة كبيرة. هذا لو مرض كذا وذاك كذا وهذا يتحمل من الأوساخ
الأوساخ كذا وهذا فيه كذا وهذا يئن وهذا يتوجع وذاك يتحدث بحديث غير لائق إلى آخره، فأي العملين أفضل؟ مع أن الأول رفض كيف تعمل هذا، والثاني يرحب ويدعى له بالدعايات وينادى له بأن هذا عمل وتكريم للمرء، فهل يقبل هذا أن يخرج بنته أو أخته لتخدم هؤلاء المرضى وتمضي 10 ساعات 12 ساعة نصف يوم يوم أكثر أقل بخدمة هؤلاء؟ ما حال نفسيتها إذا رجعت إلى بيتها؟ ما حالها؟ ما حال وليها وزوج من زوج أو أب أو أب؟ كل ما في أمر أصبحت أشد خدمة وأشد ذلة وأشد مهانة بهذا العمل. وهذه المقارنة لأن الأول اعتبر عملا اجتماعيا دليلا، أما الثاني فاعتبر وأعطي لائحة براقة ولو كان في حقيقته أكثر ذلة ولناء. ولذلك لا بد من السير على طريق الله المستقيم وإعطاء النفوس من الرجال والنساء حقوقها الصحيحة ووضعها في الميزان الصحيح. فكيف وهذا من الأشياء المعتبرة أنه عمل اجتماعي كبير، فكيف إذا كانت عاملة في مصنع أو بائعة في سوق أو راقصة في ملهى أو عاملة في ميدان نظافة أو نحو ذلك؟ لا شك أن هذا كله خروج بهذه المسكينة من الطريق الذي يقودها إلى الجنة إلى الطريق الأخرى والعياذ بالله. قادنا إلى هذا معاملة اليهود للمرأة حال حيضها، ولذلك من جفى مع النساء تشبه باليهود، ومن تساهل فقد تشبه بالنصارى والعياذ بالله. قال أنس أن اليهود كانت إذا حارت المرأة فيهم لم يآكلوها إلى هذا المستوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء إلا النكاح، هذه القاعدة، يعني تآكل تجالس تحادث تباشر، يعمل معها زوج وما يعمله الزوج مع زوجته سوى النكاح سوى الجماع. وعائشة رضي الله عنها تقول يأمرني فأتزل، فيطبق الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عملي فيباشر عائشة يجلس معها يمس جسده جسدها ويعطي قاعدة كبيرة في ذلك، مما يفيد الحديث أيضا الحديثان أن الحائض طاهر بدنها وعرقها وثيابها، أنه طاهر بدنها وعرقها وثيابها، لا كما تقول اليهود أو تفعله اليهود، لأن المرأة إذا حاضت كان فيها كل شيء نجس. ففي دين الله عز وجل في الإسلام أنها طاهرة في بدنها وعرقها وثيابها وغير ذلك، سوى أن لها أحكاما إذا حاضت تعمل بها أو تجتنبها. تقول عائشة أمرني فأتزل، هذا اللفظ أحدث خلافا بين أهل العلم، هل تجوز مباشرة الحائض في جميع جسدها إلا الجماع فقط في محل الأذى، أو أنه لا يجوز، أنه يجوز مباشرة المرأة إلا فيما بين السرة والركبة؟ تسوية المسألة مرة، قول عائشة رضي الله عنها يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض، أوقع خلاف بين أهل العلم، هل تجوز مباشرة المرأة في جميع جسدها ما عدا وهي حائض ما عدا الجماع فقط، أو أنه تجوز مباشرتها إلا فيما بين السرة والركبة، إلا فيما بين السرة والركبة؟ من أهل العلم قال بالقول الثاني استنادا إلى حديث عائشة هذا، استنادا إلى حديث عائشة هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرها فتدخل فيباشرها، فقالوا فيما بين السرة والركبة. أما جمهور أهل العلم فقالوا إنه يجوز مباشرتها في جميع جسدها ما عدا الجماع في محل الألم، ما عدا الجماع في محل الألم. دليل على ذلك الحديث الأول حديث أنس وعضلته الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، قال في المحيض والمحيض محل الحيض وهو الفرج فقط، قال فاعتزلوا كل واحد فاعتزلوا النساء في المحيض الذي هو محل الحيض وهو الفرج. وبناء على هذا قالوا انه يجوز مباشرتها في جميع جسدها ما عدا الجماع في الفرج. هذا ما دل عليه الحديثان. الحديث الذي بعده بعد هذه الاحاديث حديث ابن عباس قال المصنف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، رواه خمسة، وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفوا. هذا الحديث اختلف فيه من حيث صحته أو الضعف، هل هو مرفوع صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو هو موقوف؟ من أهل العلم من نظر إلى ذات الإسناد فصحح الحديث، ومن أولئك الإمام أحمد رحمه الله وابن دقيق العيد وابن القيم والحافظ ابن حجر رحمهم الله جميعا، هؤلاء قالوا إن الحديث مرفوع صحيح أو صحيح مرفوع. ومن أهل العلم من ضعفه بناء على الاضطراب رجحوا وقفوا على ابن عباس، ومن أولئك النووي وابن الصلاح وابن السكن وغيرهم رحمهم الله جميعا. ومن المعاصرين ممن صحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله، ولذلك اختلفوا فيه من حيث الحكم بناء على الاختلاف في التصحيح والتضعيف، وسيأتي بيان. قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض، يأتي امرأته يعني يجامع امرأته وهي حائض، قال يتصدق بدينار، الدينار من حيث الوزن 4 جرامات وربع من الذهب، 4 جرامات وربع من الذهب كم تساوي قيمتها، وحينئذ يتصدق بما قيمة دينار أو نصف دينار. هذا الحديث دل أولا على تحريم وطء الحائض، لأنه لا يجوز وطء الحائض، ولذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه كفارة، ولذلك وجه الشاهد ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب فيه كفارة، وما أوجب فيه كفارة فهو محرم، كالذي يجامع امرأته وهي في نهار رمضان أو غير ذلك. إذا نظر إلى ذات الجماع، جماع الزوج لزوجته، فالأصل فيه الحل لا في وجود الحالة التي لبس بها، وهي هنا الحل أدى إلى عدم الجواز. فأول ما يدل عليه الحديث تحريم وضع الحال، وهذا يعبد أيضا قوله سبحانه وتعالى: قل هو أذى عن الحيض فاعتزلوا النساء في المحيض. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، يعني يجب اعتزال النساء في المحيض. الأمر الثاني في حال المخالف، في حال أن شخصا خالف وجامع امرأته وهي حائض، فما الذي يترتب عليه؟ أولا يترتب عليه أنه عمل محرما فيلزمه التوبة، كأي ذنب يقترفه الإنسان. وهنا ملحظ أن كثير من الأحكام الشرعية التي ترتب على الأعمال كفارات ينظر دائما إلى الكفارة دون النظر إلى عظم الذنب. ولذلك تجد في الحج مثلا، لأن فيه كفارات متعددة وأنواع من الكفارات، تكثر الأسئلة: هل عليه شيء ولا ما عليه شيء؟ يعني هل أخرج شيء أو ما أخرج شيء؟ ولا ينظر إلى أنه ذنب يجب الاستغفار منه والتوبة لله سبحانه وتعالى. فأول أمر في الذي يجامع امرأته وهي حائض عليه التوبة، لأنه اقترف ذنبا من الذنوب وذنبا وجب عليه كفارة. ولو لاحظنا الذنوب كما نوه إلى ذلك ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، قال: وهذا عاقب للذين قالوا بالكفارة، أن الذنوب التي تقترف وهي في أصلها حلال لكنها أصبحت ذنب لحال عارضة، فهذه رتب عليها كفارات، فيجب مع الكفارة الاستغفار والتوبة. لكن هناك ذنوب في أصلها هي ذنوب كالسرقة مثلا، فهذه هي في أصلها ذنب، فهذه كبائر قد لا يجب فيها شيء، مثل لو ترك إنسان الصلاة أو آخر الصلاة عن وقتها، فهذا لا يجب عليه أن يدفع شيء من ماله، أو أفطر يوم في نهار رمضان، هذا لا يجب عليه أن يدفع شيء من ماله يكفر، وإنما يجب عليه التوبة، لأن الأمر أعظم من الكفارة، لأن الأمر أعظم من مجرد خروج شيء مالي. ولكن مثل بعض الذنوب في أصل عملها أنها حلال، لكن أصبحت حراما لاقتراف أو لاختلاط حال معينة، مثل الذي يجامع امرأته وهي حائض، أو يجامع امرأته في نهار رمضان، أو يحلق شعر رأسه في حال الحج في حال تلبسه بالإحرام، تجب عليه كفارة من الكفارات، هذه تجب عليه التوبة والاستغفار ثم إخراج الكفارة. إذا الأمر الأول هنا التوبة، الأمر الثاني الكفارة، وهل تجب عليه كفارة أو لا؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. الذي قال به الحنابلة أنه تجب الكفارة أخذوا بهذا الحديث، فهذا الحديث صححه الإمام أحمد وقواه، ولذلك أخذ به الحنابلة وقالوا يتصدق بدينار أو بنصف دينار، من جامع امرأته يلزمه التصدق في وهي حائض، فيلزمه الصدقة بدينار أو نصف دينار. أما الجمهور فقالوا لا تلزمه الكفارة، لا تلزمه الكفارة وإنما تلزمه التوبة، لأنهم لم يصححوا الحديث، لأنهم لم يصححوا الحديث. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية نظر من وجه آخر كما ذكرت قبل قليل، ورجح وجوب الكفارة، ولذلك قال أن القياس يقتضي وجوب الكفارة لمن جامع امرأته وهي حائض. كيف ذلك؟ قال إن المعاصي التي جاء تحريمها لعارض لحال أخرى ففيها كفارات، كالوقت في الصيام، الأصل في الصيام، الأصل في الوقع من وقع الرجل لزوجته أنه جائز، لكن لما كان صائمين لا يجوز، فجاء التحريم للصوم. ومثله هنا، أما المحرم جنسه أصلا فهذه لا تجب فيها كفارة، وهذه قاعدة نظر إليها شيخ الإسلام ورجح وجوب الكفارة، ولا شك أن القول بوجوب الكفارة أحوى لمن أتى امرأته وهي حائض. يعني هذا ما أثبته الطب الحديث مما يتعرض له الرجل أو وزوجته من الأمراض حال الوقت في حال الوقت وهي حائض، لأن الله عز وجل قال كل هو أذى، وما دام أنه أذى فمعنى أنه يؤذي. والطب الحديث اكتشف أن يترتب على ذلك عدة أمراض، منها صداع المصري، ومنها وجود ميكروبات قد تتسلل إلى رحم المرأة أو إلى الرجل فتسبب التهابات يسمونها التهابات مهبلية للمرأة، وغير ذلك من الأمراض التي يسببها جماع المرأة وهي حائض. ولذلك في الأحاديث الأخرى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جماع المرأة وهي حائض، وفي هذا الحديث رتب على ذلك الكفارة. الحديث الذي يليه وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال المصنف رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل تمام، فذلك من نقصان دينها. ولعله يشير الى اي صدقه، المهم يتصدق يخرج شيء، وانا اشار اليه بعض اهل العلم، لكن ان اتى بظاهر النص فهو اولى. قال في حديث طويل يعني قال: كذلك من نقصان دينه، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: المرأة ناقصة عقل ودين، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ فذلك من نقصان دينه. في هذا الحديث إشارة إلى شيء من أحكام الحال فيما يحل لها وفيما يحرم وفيما تجتنب. كتب الله سبحانه وتعالى على بنات آدم أن يخرج منهن الدم في وقت معين من الشهر، لا يقل عن يوم وليلة، ولا يزيد عن 15 يوما، وغالبه 6 أو 7 كما ذكر ذلك أهل العلم من حال الاستقراء. والغالب من النساء أن يكون لها عادة دورة شهرية ستة أيام أو سبعة أيام. وهذا الحين كما أشير إليه في الأسبوع الماضي هو من طبيعة المرأة لهم في قاع البحر. والحكمة منهم الله أعلم أو من الحكم أنهم غذاء للجنين في وقت المرأة لا تكون فيه حاملا يكون دما يخرج، أما في حال حملها فيكون غذاء للجنين ولذلك ينقطع عددها وينقطع عدد الحي، أو في وقت إرضاعها ينقلب بإذن الله إلى حليب ليخرج من ثديها إلى هذا الرجل. هذا الحي تختلف فيه النساء، منهن من تجلس يوم وليلة من الشهر، ومنهن من تجلس ستة أيام أو سبعة، ومنهن من تجلس إلى خمسة عشر يوما. في حال حيثها أيا كانت الأيام لها أحكام تخصها، منها ترك الصيام والصلاة، فلا تصلي ولا تصوم. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حارت المرأة لم تصلي ولم تصوم؟ ففيه إشارة إلى أنها لا تصلي ولا تصوم لكنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، لكنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. لحديث عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحديث الصحيحين. والحكمة والله أعلم أن القضاء للصلاة فيه مشقة لتكرارها، أما الصيام فلا يكون فيه مشقة في الغالب، فإذا كان الصيام فرضا فتقضيه. ومن الأحكام أيضا أنه لا يجوز لها المكث في المسجد، لا يجوز لها المكث في المسجد لما ورد: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. فلا يجوز لها المكث في المسجد. ومن ذلك أيضا مس المصحف، فلا يجوز أن تمس المصحف وهي حائض. ومن ذلك الجماع كما سبق قبل قليل أنه لا يجوز جماعها وهي حائض. ومن ذلك أيضا أنها لا تطوف بالبيت لقوله عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي، يعني أحابستنا ظنا منه عليه الصلاة والسلام أنها لم تطوف طواف الإفاضة، ولذلك أسقط عنها طواف الوداع، لأن طواف الوداع واجب فيسقط بالعذر، أما طواف الإفاضة ركن فلا يسقط، فلا بد من الاتيان به. فمن الأحكام أنها لا تطوف بالبيت كما سيأتي في الحديث الذي بعد. يبقى الأمر إلى هذه جملة الأحكام التي تخص الحال، أنها لا تصلي ولا تصوم ولكنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، لا يجوز لها المكث في المسجد، لا تمس المصحف، لا يجوز لها الجماع، لا تطوف بالبيت. يبقى الأمر في قراءة القرآن، وهذا محل خلاف بين أهل العلم: هل يجوز لها قراءة القرآن عن ظهر غيب عن ظهر قلب؟ وكذلك يجوز لها أن تقرأ القرآن في المصحف من وراء حائل؟ الجمهور على أنه لا يجوز، والمالكية جوزوه، والمالكية جوزوا هذا الأمر، وقالوا إن النص أنه لم يرد نص صحيح صريح في عدم قراءتها لذكر الله عز وجل لقراءة القرآن. وهذا القول يقول به كثير من المحققين ومن المعاصرين، بحيث أنه لم يرد نص صحيح صريح بأن المرأة تمنع من قراءة القرآن عن ظهر قلب، أو أن يكون في المصحف لكن يكون بينها وبينه حال. وبعض أهل العلم جوز ذلك للحاجة، وبخاصة في مثل هذه الأيام حال تدريس القرآن مثلا فالحاجة قائمة أن تمتنع المعلمة أو الدارسة من قراءة القرآن أسبوع أو أكثر أو أقل فهذا في شيء من الحرج. ولذلك مشى بعض المحققين من المعاصرين على الأخذ برأي المالكية وبعض أهل العلم في الجواز، في جواز قراءة القرآن عن طريق أو في حال مس المصحف من وراء حائل، وهذا القول يمشي مع المقاصد الشرعية العامة من تعاون القرآن وكثرة قراءته، وأيضا أن لا تتعرض للنسيان، وأن لا تلهى المرأة بأشياء أخرى وبخاصة إذا كانت من أهل الحفظ. كلما ورد بعض الأحاديث التي فيها مقال، منها حديث ابن عمر ولا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، لكن هذا فيه ضعف، لكن هذا الحديث فيه ضعف. فإذا الذي دل عليه الحديث أن المرأة لا تصلي ولا تصوم حال حيضها، وذكرت بقية الأحكام الحائض استفراغا. الحديث الذي يلي أيضا في الموضوع نفسه في ما تسلمه الحائض، قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما جبنا سرت حنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه في حديث طويل. وهذا الحديث في صفة حجه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أيضا فيه إشارة إلى شيء من أحكام الحائض، وهي أنها لا تطوف بالبيت. قالت لما جئنا سرف مكان جهة التنعيم، يبعد عن التنعيم حوالي 10 كيلومتر، ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، دل على أن عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة، ولذلك أدخلت الحج على العمرة، أدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة، فأصبحت قارنة، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بحيث لم يحملها ما لا تطيق، وهي أصبح في ذلك كلفة ومشقة على الأمة بأنها تتحمل ما لا تطيق. فالمرأة إذا حاضت في مثل هذا الوقت وهي متمتعة قد يأتيها يوم عرفة وهي لم تطهر، فيكون في ذلك مشقة عظيمة. فمن بفضل الله سبحانه وتعالى على أن أجاز لها تدخل الحج على العمرة وتصبح قارنة حينئذ، فحل الرسول الله صلى الله عليه وسلم لها المشكلة فقال افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. أيضا لا يجوز أن تطوف الحائض بالبيت، لا يجوز أن تطوف الحائض بالبيت، وهذا واضح من الحديث غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ومما يدل عليه الحديث أيضا أن الحائض تأتي بجميع شعائر الحج، وهذا مما يزل فيه كثير من الناس ومن النساء ومن أوليائهن، يحرمونها من كثير من الأعمال بحجة أنها حائض، بل قد تلقى العمرة أو تلقى الحج بحجة أنها حاضت أثناء إحرام بالميقات أو قبيل إحرامه، والأمر سهل والحمد لله أنها تعمل جميع ما يعمله الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والتقصير وغير ذلك من أفعال الحج إلا أنها لا تطوف حتى تطهر، إلا أنها لا تطوف حتى تطهر. فإن أحرمت متمتعة وضاق عليها الوقت وجاء يوم عرفة وهي لم تطهر، فحينئذ تكون كعاجزة وتنقلب نيتها من التمتع إلى القران، إلى القران والحمد لله، وهذا من فضل الله عز وجل. لكن هل تنقلب مفردة مفردة؟ هذا على رأي بعض الأحناف. أما جميع أهل العلم فقالوا إنها لا تنقلب تلقائيا إلى أن تكون قارئة ولا تكون مفردة، وهذا أيضا مما يخطر في بعض الناس فيظن على أنها تنقلب مفردة ولذلك لا تهدي، وهذا خطأ. فعامة أهل العلم على أنها تكون قارئة ولا تكون مفردة، ولم يقل بذلك إلا بعض الأحناف. الحاصل أن الحائض تأتي بجميع شعائر الحج من ذكر الله عز وجل ومن الوقوف والمبيت والرمي وغير ذلك. أيضا هذا الحديث مما من الأدلة القوية للقائلين بوجوب الطهارة للطائف والطواف، كما نعلم الذي يمشي عليه عامة أهل العلم أنه يشترط له الطهارة، يشترط له الطهارة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع عائشة ألا تطوف بالبيت، فمن ولذلك استدلوا بهذا الحديث وقالوا بوجوب الطهارة حالة أو وجوب الطهارة للطواف. هذا ما يدل عليه الحديث. الحديث الذي بعد حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته ويحل، قال ما فوق الإزار، رواه أبو داود وضعفه، وقال أبو داود ليس بالقوي، والعلة في ذلك أن في إسناده بقية بن الوليد وهو صدوق كثير الخطأ ومدلس أيضا. وهذا الحكم الذي أتى به هذا الحديث سبق معنا في قبل قليل فيما يجوز للرجل من امرأته وهي حائض، وعرفنا أن رأي الجمهور أنه يجوز للرجل أن يباشر امرأته في جميع جسدها سوى الجماع، أما هذا الحديث فهو ضعيف والله أعلم.
بقي لنا حديث واحد من باب الحيض وننتهي من كتاب الطهارة كله وندخل في كتاب الصلاة. هذا الحديث هو حديث أم سلمة، حديث أم سلمة قال المصنف رحمه الله تعالى، وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم. هذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود، وأيضا صححه الحاكم ووافقه الإمام الذهبي على هذا التصحيح. ومن أهل العلم من ضعف هذا الحديث منهم الإمام الترمذي وابن القطان وغيرهما، ولكن على القول أيضا بتضعيف الإسناد إلا أن الحديث يقوى باعتبار أن له شاهدا يقويه، فيكون أقل أحواله أنه حسن، فيكون أقل أحوال هذا الحديث أنه حسن. الحديث في موضوع يشابه جميع الأحاديث السابقة، وهو في النفاس. الأحاديث السابقة كانت في الحيض والاستحارة، وهذا الحديث في النفاس، ويجمع بينها كلها أنها في الدماء الخارجة من النساء. والنفاس هو الدم الذي يخرج من الرحم بعد فترة الولادة، الدم الذي يخرج من الرحم بعد فترة الولادة. من المعلوم كما سبق في الحيض أن المرأة يكون لها أنواع من الدماء، منها دم الحيض الذي يتغذى به للجنين، وإذا حملت المرأة كان هذا الدم يتغذى منه الجنين. فبعد الولادة، ولادة المرأة لطفلها أو لجنينها، يبقى هناك آثار من الدماء في الرحم. النفاس هو هذه البقية من الدماء، النفاس هو هذه البقية من الدماء. ولذلك بعض النساء يطول معها خروج الدم، وبعضها يقل بحسب نظافة الرحم، بحسب نظافة الرحم مما علق به من هذه الدماء. أورد المصنف هذا الحديث ليبين أن للنفاس أحكاما تخصه، ليبين أن للنفاس أحكاما تخصه كما كان للحيض. أولا، بما يثبت النفاس؟ بما يثبت النفاس؟ هل يثبت بأي حمل يسقط من المرأة، سواء تبين في خلق الإنسان أو لم يتبين؟ يعني وضعت المرأة جنين مكتمل الخلقة، أو وضعت قطعة لحم، أو وضعت دم، يعني لا زال دم. من المعلوم أن الحمل له أطوار متعددة، وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه في مواضع حتى يصل إلى أن يكتمل خلق إنسان متكامل، ومن ثم يأذن الله سبحانه وتعالى بخروجه فيخرج. متى نحكم على هذا الدم الذي خرج إثر الولادة من المرأة على أن له نفاس؟ هنا علامة واضحة بينة، وهو ما تبين فيه خلق إنسان. فإذا وضعت المرأة ما يتبين فيه خلق إنسان، حينئذ حكمنا على أن الدم الذي يخرج بعد هذا المولود أو هذا الذي وضع يكون دم نفاس. فالعلامة الفارقة والأساسية هي أن تضع ما يتبين فيه خلق إنسان. في الغالب متى يكون؟ بعد اكتمال 3 أشهر في الغالب أن يتبين في خلق إنسان، بعد مرور 3 أشهر من الحمل. أما إذا وضعت ما قبله، كان وضعت قطعة لحم مثلا، أو وضعت دم فقط متجمد، هنا يحصل عند بعض النساء نتيجة لمرض أو لعارض من العوارض أن تضع ما في بطنها بمرور شهر أو شهرين أو 3 أو 5 أو 6. فمتى يكون هذا دم نفاس؟ إذا تبين في خلق إنسان، لكن قبل ذلك قد يكون قطعة لحم، وقد يكون دم متجمد، وقد يكون سوائل أخرى. هذه إذا لم يتبين فيه خلق إنسان فلا يكون نفاسا ولا يأخذ أحكام النفاس. طيب، هذا أمر آخر. هل له مدة معينة مثل الحيض؟ الحيض عرفنا أن له مدة معينة تختلف باختلاف النساء، منهم من يكون يوم وليلة، ومنهم من تجلس أسبوع أو ستة أيام، ومنهم التجلس إلى 15 يوما. النفاس هل له مدة معينة؟ في الأصل لا مدة له، فلا حد لأقل ولا حد لأكثر، فلا حد لأقل ولا حد لأكثر. لكن الفقهاء رحمهم الله نظروا لغالب النساء، الفقهاء رحمهم الله نظروا إلى غالب النساء، فوجدوا أن أغلب النساء أكثر ما تصل إليه، أكثر ما يصل إليه مع هذا الدم هو 40 يوما، هو 40 يوما. ولذا نقل الترمذي رحمه الله أن النفس تجلس 40 يوما بالإجماع، تجلس 40 يوما. معنى هذا الكلام أنها تنتقل من أحكام النفس إلى أحكام الطائرات بعد 40، ولو استمر معها الدم، ولو استمر معها الدم، فيكون أكثر شيء على ما أخذ به عامة الفقهاء 40، أن أكثر شيء 40 يوما. وهذا الحديث هو حكاية من أم سلمة رضي الله عنها على هذا الحكم، وتقول كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، يعني أكثر شيء، يعني أكثر شيء. هل تجلس أقل من 40؟ نعم، قد تجلس، منهم من تجلس 10 أيام، ومنهم من تجلس أكثر إلى 20 إلى 30 إلى 40. فمتى من قطع معها الدم بدأت بالطهر، فالطهر يكون بانقطاع الدم، الطهر يكون بانقطاع الدم. قد تقول امرأة أن بعد 10 أيام انقطع الدم، لكن يوم جاء اليوم 15 أو 14 رجع الدم، فلا زالت في المدة، فلا زالت في المدة إلى 40 يوما، إلى 40 يوما، إلا إن خرج معها طهر، إلا إن خرج بعد 15 يوم أو 20 طهر، يعني قصة بيضاء تعرفها النساء، إن خرج معها طهر فلا يعتبر دم نفاس، وإنما إما دم حيض وإما دم فساد. باقي معنا ما الأحكام التي تخص النفساء، ما الأحكام التي تخص النفساء فيما يحل لها وفيما يحرم عليها وفيما يجب عليها؟ أحكامها كأحكام الحائض تماما، أحكام النفساء كأحكام الحائض تماما، فيما يحل وفيما يحرم فيما يجب. فتنقطع عن الصلاة وعن الصيام وعن الطواف وعن مس المصحف وقراءة القرآن، عرفنا الخلاف فيها، فتنقطع عن هذه الأشياء، ثم لا تقضي إلا الصلاة، إلا الصيام، لا تقضي إلا الصيام كالحائض تماما، بجامع أن كلاهما، أن كليهما دم، أن كليهما دم يخرج من قاع الرحم كالحي. هذه جملة أحكام النفساء، جملة أحكام النفساء وأحوال النفساء. وبهذا نكون انتهينا والحمد لله من كتاب الطهارة، من أحاديث كتاب الطهارة.